بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري معارفهم وأحكامهم وفضائلهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك.
كان الكلام ولا يزال حول الشبهة، شبهة التطبير. بالطبع شبهة عند غيرنا، لكنها هي من الواضحات عندنا. من هذه الشبهات التي ألصقوها بمفهوم التطبير، والمصدر واحد، مصدر التشكيكي واحد معروف، مصدره إيران، حيث ادعى الوالي بأن التطبير في حد ذاته وسيلة لتشويه الدين والتشيع. وقال آخر يصب في خانته إن التطبير يشوه المذهب، لأنه خلاف كونه زينا للأئمة الطاهرين عليهم السلام، بل هو شين عليهم مستشهدا حضرته بما ورد عن أحد أئمتنا الطاهرين عليهم السلام، حيث قال على ما ببال الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. به به، تعبير الإيراني به به، يعني يا للعجب. قبل أن نجيب على الشق الأول من الشبهة، وهي أن التطبير في حد ذاته وسيلة لتشويه الدين، نريد أن نرد على الشق الثاني منها، وهي أن التطبير يشوه المذهب، وأن على الشيعة أن يكونوا زينا للأمة ولا يكونوا شينا عليهم، فالتطبير شين عليهم. هذه الشبهة يجب الرد عليها لهزالتها، حتى لا يتضلل البسطاء من المؤمنين، فحينئذ لا نكون معذورين أمام الله بسبب سكوتنا عن رد قائلها. فأقول وبالله أستعين إن كون التطبير شينا وتوهينا للدين أو التشيع مردودة بوجوه عديدة. الوجه الأول، هلأ الردود إذا بدنا الرد بالمعنى التفصيلي بيطلع عنا 50 رد، بس عم بقتبسها وعم بختصر أني تقريبا مختصر الردود حتى لا يطيل بنا البحث. إذن الوجه الأول هو التالي: إن دعوى المستشكل بأن التطبير شين على التشيع ليست معيارا، يعني هذه الدعوة ليست معيارا أو ضابطة كلية، يعني قاعدة كلية يمكن تطبيقها على شعيرة التطبير باعتبارها موضوعا من الموضوعات بنظر المستشكل نفسه، والموضوع الذي يكون بنظر أحد الناس مشوها وشينا لا يمكن تعميمه على بقية أفراد المؤمنين وفيهم المجتهدون. فما يمكن أن يكون شينا وتوهينا بنظر المستشكل لا يمكن أن يكون قاعدة أصولية أو فقهية يجب تعميمها على جميع أفراد المؤمنين بمن فيهم المجتهدون والصالحون والعلماء والمفكرون وما شابه. وهذا نظير ما لو شخص المستشكل، يعني صاحب الدعوة، بأن إناء ما فيه خمر، شخصوا أن هذا الإناء فيه خمر، وآخر معه شخص بأن هذا الإناء مباح ليس فيه خمر طاهر، فلا يكون نظر الأول حجة على نظر الثاني، يعني هذا الذي ارتأى بأن هذا الإناء فيه خمر والتاني مجتهد آخر قاعد حده يرى أن هذا الإناء طاهر ليس فيه خمر، فحكم الأول بحرمة شرب الإناء لأن فيه خمرا لا يكون حجة على الثاني الذي يعتقد أو يرتأي بأن هذا الإناء طاهر، وإلا بيصير الثاني مقلد للأول، الثاني مقلدا للأول، وهذا خلف كونه مشاهدا. حتى بالغض عن الاجتهاد، اثنان قاعدين بغرفة واحدة مثلا أو بسيارة، واحد هو عنده قطع قطاع هو بيقطع من رفيف الغراب، قال هذا البونجيس اللي قدموا لي إياها بالسيارة هذه نجس، زميله اللي قاعد بجنبه مثلا قال أنا ما عندي علب بالنجاسة، الأصل الحلية أو الطهارة، هل يكون نظر الأول على الثاني حجة؟ لا، ليس حجة. هو ارتأى، هو حلل من عنده، طلع عنده النتيجة إنه هذه البونجيس أو هذا الكوب الذي قدم له في السيارة مثلا أو في الباص أو في محطة إنه هذا نجس، ذاك صاحبه يعتقد بالطهارة، بيقول على قاعدة شنو؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. كونه جاهلا بالنجاسة، ما عنده علم أن هذه الذي قدم له أنه نجس، يحكم بالطهارة طبقا لقاعدة الطهارة. فهل يكون الأول حجة على الثاني؟ لا، ليس حجة على الثاني. وهل يلزمه بأنه والله أنا أعتقد بأن هذا الإناء أو هذا الكوب نجس، يجب عليك أنت تعتقد بما أعتقد؟ هذا تشخيص موضوع، ما في حدا بيلزم الآخر بما يشخصه وبما يعتقده وبما يرتئيه، ولا بيصير هذا نوع من الدكتاتورية، نوع من الظلم، نوع من فرض الرأي، يعني تفرض رأي على غيرك. والله أنا بفتي بطهارة مثلا، أرتئي أن هذه الطاولة طاهرة، أنت ترى أنها نجسة مثلا، ما فيني أنا أغيرك اعتقادك وتشخيصك، أنت مشخص بشيء وأنا أشخص شيء آخر. هلأ بتعتقد بوثاقتي بعدالتي كوني أنا صاحب هذه الطاولة وقلت على أنه هذه الطاولة مثلا طاهرة أو نجسة، أفتيت بالنجاسة مثلا، أو اعتقد بأنا صاحب الدار قلت لك هذا الموضع بهذا الدار متنجس، بتقول أنت لا والله أنا هذا بحكم بالطهارة لجهلي بالنجاسة، بقول لك ما أنا صاحب الدار. إذا أنت بتعترض علي حينئذ لا تعتقد بما أقول، معناته أنه أنا بنظرك لست ثقة عندك. اليد أمارة على الملكية، هذه قاعدة فقهية، أنا إيدي على هذه الطاولة، أنا صاحب هذه الطاولة، أنا صاحب هذه الدار، بقول لك والله بهذا المكان في نجاسة، بدك تصدقني. إذا بنظرك أنا ثقة فيجب أن تمتثل لما أقول، أما إذا لم تمتثل بما أقول هذا بدل على أنه لست ثقة عندك. من هذا القبيل هنا هذا مسألة التطبيق. عالم مثلا شخص على أنه هذا حرام، هذا إذا صدق على أنه عالم هو اللي عم يفتوى الحرمة، حرمة التطبير. يعني لاحظنا أنه كل اللي فتوى بحرمة التطبير مو من العلماء. طيب واحد أفتى بحرمة التطبير وفي عندك 20, 50, 100, 300 أفتوا بالحلية، طب أي أساس مثلا والله بده يجي هذا الواحد أو الشخص الذي أفتى بحرمة التطبير يفرض رأيه على 300؟ هذه هي الدكتاتورية بعينها، هذه هي ولاية عمر بن الخطاب بعينها. عمر بن الخطاب نفى النصوص ثلاث كنا على عهد رسول الله أنا أحرمهن وأعاقب عليهن، متعة الحج ومتعة النساء وحي على غيرها. فرض رأيه على الشريعة، فرض رأيه على الولاية، ولاية أهل البيت عليه السلام. اقتحم دار الصديقة الطاهرة، كسر أضلاعها ورفسها على بطنها وأسقط جنينها. وبيجيني القاضي عبد الجبار لعنة الله عليه المعتزل يقول يحق للحاكم أن يدخل إلى دار فاطمة، ما بيقول دار السيدة، وليحق له أن يدخل إلى دار فاطمة، لأنهم شنو؟ لأنهم غلقوا بابهم على مؤامرة، أنه عم يتآمروا على عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. وهون هلأ المسألة نفس المسألة، يجيني واحد مثلا عنده سلطة وعنده قوة وعنده بده يفرض رأيه على الجميع، خلص هو ركبت براسه عوجة عنزة ولا طارق انه التطبير حرام، يجب عليكم يا فقهاء الشيعة ان تعتقدوا بما اعتقد، عنزة ولا طارق. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من انصاره والمستشهدين بين يديه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
فإذا شخص صاحب الدعوة بأن إناء ما فيه خمر وآخر شخص بأن نفس الإناء ليس فيه خمر، فلا يكون نظر الأول حجة على نظر الثاني، بل يجب على الأول اجتناب الإناء لأنه ارتأى بأن هذا الإناء فيه خمر، في حين يجوز للثاني تناول الماء من ذاك الإناء. لسه يجوز له أو يجب له إذا كان عطشانا يشرب منه لحكمه بحلية ما في الماء في الإناء، حلية الماء وطهارة الماء. ففهم الأول وتشخيصه لا يكون ملزما على الثاني شرعا وعقلا. ومن هذا القبيل شعيرة التطبير، فإن كونها بنظر المستشكل شينا وتوهينا على المذهب يكون نظره حجة عليه فقط وعلى من يلوذ به إذا كان معتقدا بصحة ما يقوله هذا الذي أفتى مثلا بحرمة التطبيق. ولا حتى نفس المقلدين لهذا الرجل كون هذا تشخيص موضوع، هو ارتأى بنظر شخص على أنه هذا يحق لمقلديه إذا شخصوا العكس أن يخالفوه في هذا تشخيص موضوع، لأن الفقيه ما بيدخل بالجزئيات بيقول لك والله كل بصل وما تأكل بطاطا، شو له قصة له؟ ويرجع المكلف إليه في الفتوى، أما في التشخيص لا سلطة للفقيه على المكلفين في تشخيص الموضوعات. وحتى لو كان التشخيص بيد الفقيه، طيب هذا شخص أنه بوهن المذهب، في عندك عامة علماء الشيعة قالوا أنه ما ليس فيه توهين للمذهب، فإذا المسألة تدور مدار فهم كل واحد منهم. إذا واحد بيقول أنه هذه بتوهن المذهب، اثنان بيقولوا، ثلاثة على فرض كونهم مجتهدين، يعني كل اللي عم بيقولوا بتوهن المذهب ما شامين ريحة الفقهاء وحق الحجة وما شامين أصلا. طب هذا اللي بيقول مثلا والله أنه التطبير حرام، قال ليش حرام؟ لأنه ما كان في عصور الأمن، هلا جيب لي واحد من جديد في داخل الحوزة هلا وبلش يعني يتعلم شوي بالاستدلال بيصير يسخر من هذا. يعني كل شيء مش موجود في عصر الأمة منحرمه. هذه مثل ما قلت لكم سابقا في البحوث السابقة، هذه شبهة السلفيين الحنابلة اللي كانوا يعتقدوا انه هلا ما لا يزالون يعتقدون الى الان كل شيء مش موجود في عصر النص فهو حرام. يعني هذا بيدل على الذي قال بانه صاحب هذه الفتوى هو الخامنئي، كن صريحين موجود بكتبي. هذا بيدل على انه مش عم يطالع كتب الشيعة، عم يطالع كتب السلفية، يعني حاطط كتب هالسلفية يلا ونازل نجر مثل ما بقوله، يعني عم ينجرها نجر. كنت حابب والله يفتح كتاب الشيخ الأنصاري مثلا بالمكاسب أو كتاب الشهيد الثاني في اللمعة أو المسالك، أو شوف كلمات الشيعة الإمامية علماءهم مثلا كيف بيستدلوا على حلية الأشياء ومنها الطبيعة. لا إله إلا الله يا أبا صالح المهدي. فشعيرة التطبير تعتبر شينا بنظر هذا المستشكل ويكون نظره حجة عليه لا على أتباعه ولا على غيره، وإلا فلا، وذلك لأن القطع حجة على صاحبه لا على الآخرين. يعني أنا قطعت بأن هذا الإناء فيه خمر وأنتم بتقطعوا بأنه مثلا أنه طاهر، أو جاءتنا هدية أو نزلنا نحن يأكل على الشارع أنا أقطع بنجاسة الشارع أنتم بتقطعون بالطهارة مثلا، كلهم بحسب قطع. طبعا لازم يكون القطع ضمن مقدمات وضمن أسس، ولا بيصير قطاع يعني بيقطع من رفيف الغراب، أو بيكون مقصر في الطهارة بيصير يقطع كل شيء عنده طاهر. يعني على ما نشكك نحن بالمثال، عم نضرب مثال أنه كل واحد بيشتغل بقطعه إذا كان قطعه ضمن أطر صحيحة ومقدمات صحيحة. فالقطع حجة على صاحبه لا على الآخرين، بمعنى أن القاطع يكون قطعه حجة شرعية على نفسه، ولا يجوز له أن يعمم قطعه على الآخرين غير القاطعين بقطعه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إذا كان التطبير شينا، شينا يعني عيبا أو قبيحا، شين، إذا كان التطبير شينا أي عيبا على الطائفة بنظر المخالفين أو الكافرين، نسأل هذا اللي قال إنه هو عيب، إنه ليش عيب؟ قال إنه بعيب علينا المخالفين وبعيب علينا الكفار. طيب نسلم معه، فيلزم منه أن نحرم كل معتقد أو فرع شرعي قام الدليل على صحته وجوازه، نظير جواز المتعة. فإنه يعتبر عيبا على الشيعة أن يفعلوه بنظر المخالفين، بعيب علينا أنتوا بتقولوا بالمطعم، لأن المخالفين يعيبون علينا بنكاح المطعم، وكذلك السجود على التربة الحسينية على صاحبها آلاف السلام والتحية. يجب حينئذ على المستشكل صاحب الدعوة التي من خلالها والذي من خلالها حرم التطبيق أن يحرم على أنصاره وأتباعه نكاح المتعة، وهني أكثر شيء بيتمتع، والله هني أكثر شيء بيتمتع. طب ليش ما بيحرموا على، بل أجاز لهم حتى يتوى عجيبي غريب، يعني مش رح نذكرها هلا فيما يتعلق بنكاح المتعة. التي من جملتها أجاز لهم نكاح ملك اليمين في الحروب، واستعملوا فترة في بعض المناطق في العراق وفي سوريا وفي غيرها، مع أنه ملك اليمين ما بيكون إلا في عهد المعصوم صلوات الله عند ظهوره الشريف، أما في غيبته يحرم النكاح بملك اليمين. مجرد من يحط إيده على الأسيرة من الطرف الآخر بتصير هي ملك له، فينكحها من دون عقد. هلا مثل الدواعش، نساء الشيعة عندهم بيأخذونهم بملك اليمين. شو عم تشوفوا انتم؟ بيبيعوهم بالأسواق بعد ما يتصرفوا فيهن بأعراضهن، روحوا بيبيعوهم. بيجيني هذاك الوالي بيقول لي الوحدة، أو شو فرقاني هو؟ المشكلة على الفقير المعطر مش قادر يهرب من المكان اللي هو فيه. وشو هو عنده سبع من خمس من 10 سنين عنده 7 مليارات كان بالبنوك سويسرا. هلا الله أعلم قديش بيكونوا صاروا، يعني شي مليار، 7 مليار دولار بقول إنه خزينته كانت له شخصيا، 7 مليار دولار هي من 10 سنين. والله أمير المؤمنين ما كان معه درهم، استشهد وما معه درهم صلوات الله. رسول الله مات صلوات الله عليه وعليه ديون، وهذا عنده 7 مليار دولار. أين عقولكم يا شيعة؟ الشعب الإيراني ميت الجوع. طلبة العلوم، طلبة العلوم في قم وفي أصفهان ميتين الجوع يعني. وهو معه من 10 سنين 7 مليار دولار. يا اخوان طلبة العلوم في لبنان، شوفوا بلبنان وبالعراق وكذا، معلش يسامحوني يعني، بعض منهم شحات صار وجرابيع ما بيعرفوا من الدين، يعني الدين عندهم قصور وسيارات وطيارات وحشم وخدم.
السلام عليكم.
بسبب شو؟ بسبب أن الشيعة نبذوا عقولهم وراء ظهورهم. عاد يميزوا بين الصحيح والسقيم، بين الصالح والطالح. لما؟ سبب شنو؟ السبب هو الحب الدنيا والاقتراب بالزعامة والاقتراب بالوظيفة. واحد بيتخرج من جامعة مثلا بيقول لك أنا معي شهادة، إذا ما التحقت بركب هذا الحزب وبركب ذاك التنظيم إلى هناك ما حدا بيوظفني، ما حدا بيشغل. قطع الفقيه، لو سلمنا بهذا بأنه فقيه، قطع العالم بحرمة التطبير ليس حجة على غيره من العلماء والفقهاء، ليس حجة، ولا بيصيروا مقلدين له. هذا فرض رأي بالقوة، كما فرض عمر بن الخطاب رأيه على أمير المؤمنين علي وعلى سيدة النساء، لا يفترقان بشيء أصلا سوى بشيء واحد. ذاك أعلن كفره وهذا الآن يتستر بكفره. فتحريم نكاح المتعة بنظر المخالفين، يعني يملون على الشيعة بأن نكاح المتعة عيب، يجب عليكم يا شيعة أن تحرموا على أنفسكم. يفرض على صاحب هذه الدعوة أن يحرم نكاح المتعة ويحرم السجود على التربة الحسينية، لأن المخالفين يعيبون على الشيعة بنكاح المتعة والسجود على التربة الحسينية، وينعتون الشيعة منذ رحيل أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى يومنا هذا، ويقولون عنا أننا رافضة، أننا رفضنا الحق، وأن معتقدات الشيعة هي ما لها علاقة بأئمتهم. نحن من جبناها؟ نحن جبناها من أخبار أئمتنا، بس إن مش قادرين يعيبوا على أئمتنا عليه السلام، يعيبون علينا، مش قادرين ينصبوا العداء لأئمتنا، وإنما ينصبوه علينا ينصبون لنا العداء، كما أشار الإمام الصادق صلوات الله وأحد أمتنا الإمام الرضا، ليس الناصب من نصب لنا العداوة أهل البيت، وإنما الناصب من نصب لكم لأنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. فالمخالفون يقدحون بنا لأننا نجيز نكاح المتعة طبقا لما ورد في القرآن وأحاديث النبي والعطرة الطاهرة صلوات الله عليه، وكذلك نسجد على التربة الحسينية، وهكذا بالنسبة للتطبير، فإنما نعتقد بحلية التطبير لما ورد في الأدلة. فلماذا يعتبر المستشكل التطبير شينا ولا يعتبر نكاح المتعة والسجود على التربة الحسينية شينا كشين التطبير؟ وهل يجوز التبعيض بالشين والتعييب فيكون إطلاقه سائغا على التطبير ولا يكون سائغا إطلاقه على نكاح المتعة والسجود على التربة الحسينية على صاحبها آلاف السلام والتحية؟ والجواب واضح، وذلك لأن التطبير يبلبل عليهم أفكارهم ويشوش بالهم لما فيه من الرفعة للشعائر الحسينية، ويربط الشيعة بمفهوم البراءة من أعداء آل محمد عليهم السلام. ونحن نسأل المستشكل، إذا كان التطبير شينا وقبيحا فإنما فعلتموه بالشيعة من قتل النفوس واغتصاب الأموال، ما بديش حدد هلا، بقيت يوم اللي بحدد بالمفردات والمصادق، ما فعلتموه بالشيعة أعظم من شين التطبير، فلماذا لا تحرمونه على أنفسكم أسوة بالتطبير الذي جعلتموه شينا على المذهب؟ أليس حربكم للموالين العلماء في إيران وغير إيران وزجهم في السجون واغتصاب النساء في السجون، أليس هذا شينا على التشيع؟ أليس سجن العلماء الفقهاء الورعين في إيران وغيرها شينا على المذهب؟ لما تسجنون هذا؟ لما تغتصب الأعراض في السجون هناك؟ طيب في العرض العسكري بأيام الحرس الثوري، عيد الحرس الثوري أو يوم القدس، يمن تمشي مئات النساء في العرض العسكري تضرب له تحية للخامنية، ليس شينا على التشيع هذا؟ هلا اللي بيقول لي هذا مش صحيح بيقول له أنت الكذاب. أنا 14 سنة في إيران، كنا نشوف على شاشات التلفزيون، لازلت هلا اليوتيوب موجود، من أجمل الفتيات تعمل عرض عسكري والمسائل كلهم قاعدة. هل يجوز بشريعة محمد وآل محمد أن تمشي الفتاة وتضرب تحية وتعمل عرض عسكري أمام الرجال؟ هذا هو الشيء، هذا هو العيب على التشيع، هذا هو الكفر يعني. أما هؤلاء النسوان اللي بيعملوا عرض عسكري كمان بيطلعوا على الحبال وبينزلوا بالطائرات بالباراشوت وما أدري شلون، بيصعدوا على الحيطان، يعني يفعلن كما تفعل الرجال في التدريبات العسكرية، أليس هذا شينا على المذهب؟ لا، هذه حلال. طيب العشرة ألاف الاستشهادية، عندهم 10,000 استشهادية، إذا صار شيء إيران اعتدت عليها أمريكا، الهول بده ينفجروا أنفسهم بالقوات الأمريكية، ليش بيجوز المرأة تفجر نفسها وتبين عورتها؟ أليس هذا شينا على المذهب؟ احكم يا تاريخ، احكموا يا عقلاء، خلينا هول فقهاء الشيعة هلا يأكدوا على هذه المسألة. والله أنا ما شفت، لم أقرأ ولم أسمع فقيها من الفقهاء في قم أو النجف قال إن هذه عروضات حرام، وهي حرام عين الحرام. لما لم يفتوا؟ لأنهم يخافون، لأنهم يخافون الموت، يخافون القتل. يعني بدرجهم تحت قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الهدى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. الواحد عمره 90 سنة أشرف على الموت وبعضه خوفان أن يقتل أو يموت، ما بيفتي ما بيقول الحق لأجل أنه قال ما يقتل أو ما يسجن أو ما يموت. فما أنت على حفة أبرك بحسوس، هذه حب الحياة حب الدنيا. فإذا هذه المنكرات التي نراها بأم أعيننا ويغضون الطرف عنها، لا سيما هذا الوالي يفتي بوجوبها للنساء، نساء الحرس الثوري 10,000 استشهادية وغيرهن، يفتي بوجوب أن تكون المرأة تشارك الرجل في الجهاد وفي القتال وفي كل شيء، وهذا خلاف الأدلة القطعية عندنا من الكتاب والسنة المطهرة. هذا يعتبره حقا وصوابا مع أن الأدلة دلت على حرمته القطعية، في حين أنه شنو يفتي بحرمة التطبير مع أن الأدلة دلت على حلها. التطبير حرام بس العرض العسكري للنسوان حلال بل واجب. فهل باء التطبير لا تجر وباء غصبكم للأموال وإزهاقكم للنفوس البريئة بغير حق تجر، مع أن حرف الجر يجر كل ما تعلق به من دون استثناء باتفاق أهل اللغة. فالرواية التي اعتمد عليها المستشكل على حرمة التطبير عامة في كل الأفعال والأقوال التي توجب الشين على الأمة الأطهار، فتقييدها في التطبير دون الأفعال الأخرى المشينة خلاف الإطلاق في مفهوم الشين والعين. ومن يدعي التقييد يجب عليه أن يأتينا بقرينة قطعية أو ظنية تفيد الاطمئنان تحصر الشين والعيب بالتطبير دون سواه. اللي عم نشوفه نحن العكس، التطبير لأنه عم ينغسلوا بطنه هذا حرام مش معاجبه، لأنه بيصب في خانة البراءة من أعداء أهل محمد وبيجيش الناس بعواطفهم للارتباط بالإمام الحسين عليه السلام. أما النسوان الحلوين الجميلات هولي بيعرض عرض عسكري، هولي بيجيشوا الغرائز عند الشباب، هذا يعتبر واجب وحلال وما ماكو إشكال. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، نرى أن التطبير ليس شيئا أو عيبا، وكذلك عامة فقهاء الإمامية فإنهم لا يرون أن التطبير يجر الشين والعيب على الطائفة الشيعية الواحدة. يعني من نسلم معك أيها الوالي أنه أنت بتعتقد أن التطبير بيعيب على الطائفة، طيب أنت لوحدك بتقول هيك، في عندك 300 فقيه 500 فقيه بيقولوا أنه لا عيب فيه. يعني هلأ صار أنت يعني في مقام أمير المؤمنين، نعم على طبق لولاية الفقيه، ما هو له ما للأمير، يعني ما يقوله كأنه عم يقوله هلأ الإمام الحجة. وإسلاما وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا ومهديا صاحب الله. فلماذا تريدون منا ومن عامة أعلام الإمامية أن نجعل التطبير شينا في حين أن الأدلة قاطعة بعدم كونه شينا على الطائفة؟ حتى الأعراف، هلا الأعراف الدولية والعالمية الآن ببريطانيا بأمريكا بالصين ما أدري وين كذا، الحكومات هناك لما بتطلع مواكب التطبير في تلك البلدان يؤمنون لها الحراسة، حراسة لمواكب التطبير. هذا مما يدل على أنهم يحترمون شعائر غيرهم وعرافة غيرهم. إلا للأسف هؤلاء المتلبسين بصورة التشيع بثوب التشيع عندهم لا هذا عيب وبيعاقبوا على بيعاقبوا صاحبه على على هذا الفعل ويفتون بفسقه بعد شوي بتكفيره إلى مولاه. في البحرين أنا رسلني أحد المستفتين بيقول لي الدولة البحرين الحكومة البحرينية بتأمن لنا حراسة من الشرطة لمواكب التطبير في حين إنه هؤلاء الجماعة اللي هن حاملين السلم بالعرض بيقوموا علينا بالحجارة وبالخشب. شوف الدولة الناصبية أنه بيعتبروها ناصبية حكومة البحرين بتأمن لمواكب التطبير الحراسة والأمن في حين أنه هوليك الجماعة من الشيعة بيحملوا عليهم لهالمطبرين بالخشب وبالحجارة وبالسكاكين بيهجموا عليهم بالسكاكين. هول شيعة أعوذ بالله شيعة نعم هو شيعة بني أمية بني العباس صورة أمير المؤمنين علي صورة التشيع مثل بني العباس. أبو مسلم الخراساني طلع براية الرايات السود ويقول أنه وا حسيناء حتى جمع الشيعة وراه بس أنه استقوى على بني أمية وقضى على الدولة الأموية شار سيفه على الشيعة. قالها نفس المسرحية نفسها هي ما تغير شيء بعد ذاك بشعارات الإمام الحسين وبلباس الإمام الحسين قضى على الدولة الأموية ثم شهر سيفه على الشيعة وقتلهم هؤلاء اللي مشوا معه ونصروه قتلهم. هل تغير شيء؟ هل ترون تغير شيئا؟ لا والله ما تغير شيء. فهل يجوز شرعا وعقلا أن نحرم ما أحل الله تعالى إرضاء لمن حرم التطبير وجعله شينا؟ فنكون بذلك قد خرجنا من الدين واستحقينا العذاب الأليم لافترائنا على الله بغير علم. وقد قال الله تعالى قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون وسوف تحاسبون على تحريمكم بمقتضى الافتراء على الله تعالى بتحريم ما أحل. قال تعالى فالله لتسألن عما كنتم تفترون. والله بالله تالله أنتم مصداق كامل لقوله تعالى في الآية 31 من سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث ورد في تفسيرها أن من يفتري على الله تعالى بتحريم ما أحل الله صار مصداقا للعبادة من دون الله. وأسأل لكم أنا فقط رواية، هي مجموع عدة روايات، رواية من نور الثقلين تعقيبا على هذه الآية المباركة. في أصول الكافي برواية صحيحة عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار هن علماء اليهود والرهبان هن علماء النصارى. أربابا من دون الله، فقال أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا. حلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إلى آخره، قال أما والله ما صاموا لهم ولا صلوا ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم. هذه هي العبادة. هلا بيجي هلا واحد مثلا مبسوط الياب بيقول له اللبن اسود، بيقول له امرك سيدي اللبن اسود. ما قال واحد قال انه قال نحن بنفكر عنكم، نحن بنفعل عنكم، نحن من يعني خلص انتم طمنوا بالكم، نحن خلص نحن عم نشتغل لمصلحتكم على قاعده انه شنو ما تفكر انا بفكر عنك. بعد شوي لا تنكح انا انكح عنك، معنى اسمحوا لي اني احكيها يعني. الوجه الرابع إن الأصل في الأشياء الحلية كما جاء في أخبارنا الشريفة عنهم صلوات الله عليهم، كما في موثقة ابن سنان عن الإمام الصادق، وهي رواية تكاد تكون متواترة، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. بدك تعرف الحرام، إذا بس تعرف أنه هذا حرام بعينه بالتفصيل حينئذ بعد يحرم عليه، أما إذا تظن أو تحتمل فالأصل شنو؟ الأصل الحلي. ومعنى الرواية أن أصالة الحل في الموضوعات المشتبهة وكذلك في الشبهات الحكمية. وهن نفسه هذا اللي هلأ عم قايم حملي على التطبير بيشرب الغليون وبيشرب النرجيلة وإلى غيره، مع أنه يعني فيها شبهة مؤكدة حرمة التدخين، هيبدو بيعد من الشبهات الحكمية. المشهور قالوا أنه في الشبهات الحكمية الأصل حلي فيها، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعيني فتدع. الإخبارين حرموا، قالوا في الشبهات الحرمية يحرم شرب التدخين، منها شرب التدخين عند الإخبارين حرام. أما الأصوليين وهو بيدعي حاله أنه أصولي وبيشرب الآن الغليون، بيشرب الدخان، طب على أساس أنت شربت الدخان مع أنه فيها شبهة مؤكدة؟ بيقول لي والله على قاعدة شنو؟ أنه أصل الحلية، لأنه هذه بتناسبه لأنه بيحب التدخين، هو أفتى بأصل الحلية. التطبير بعد ما أقصه ما عم يقدر يتحمل. ليش؟ لأن المخالفين لا يحبون من الشيعة التطبير، واضح. مش بس هيك، ما قلت لكم هذيك الأسبوع الفائت أنه حركة الأحباش، حزب الأحباش في لبنان طلع قال أنه هذه لثارات الحسين، هذه شنو هذه؟ هذه بتشوش بتعمل فتنة بين السنة والشيعة. طلع أسد قصير بالأمس قال على أنه هذه لثارات الإمام الحسين، يلي ثارات الحسين هذه مش موجودة في النصوص. لاحظوا على موقع الآن كذبته بالدليل والبرهان، جبت ثلاث نصوص صحيحة لو لم تكن إلا رواية الريان بن شبيب لكفى بها، رواية طويلة بيرويها الريان عن الإمام الرضا عليه السلام، ثم بيقول له أنه يخرج الإمام الحجة وشعاره يا لثارات الحسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرج عمره الأعداء.
أسد قصير بيقول ما في نصوص معتبرة، لاحظوها إن شاء الله، هذا فتح علمي إن شاء الله بتكذيب هذا الرجل. ثلاث نصوص صحيحة منها نص الريان بن شبيب عن الإمام الرضا بكذب النصوص صريحة صريحة واضحة، بس على قاعدة شنو؟ ألف مع المخالفين ولا تفرق، ولو أدى هذا التأليف شنو؟ إلى طمس الشريعة وضرب الشريعة وتكذيب الأخبار. وعندنا نحن اللي بيكذب خبر صحيح منقول عنه، فكيف إذا كانت نصوص؟ إذا اللي بيكذب خبر برد خبر عنهم كفر بما نزل على رسول الله محمد وعلى آله الطاهرين صلى الله عليه وسلم. وأنا أول من كفرت هذا الملعون أسد قصير، يمنعت أن الشيعة يقولون بأنه شنو؟ أن أبا بكر الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية هولي مسلمين بنظر الشيعة ومش كفار ولا نواصب. بقول له لأسد قصير معنا ردين عليه، وين هي النصوص القطعية الصدور اللي بتقول أنه منكر الضرورة كافر؟ أنتوا بتعتقدوا اللي بينكر ولاية الفقيه وبيهاجم الولي الفقيه كافر، هذا الولي الفقيه. نحن اللي بينكر الطهارة بالماء التطهير بالماء القليل مرتين لقيام النصوص القطعية عليه، اللي بينكرها بيقول هذا هذه الروايات لا أعتبرها لا أعتقد بها، هذا كافر. كل فقهاء الإمامية قالوا هذا كافر بترتبوا عليه أحكام الكفر من النجاسة وعدم التزويج من نسائنا أو إلغه، إذا كان متزوج بيرتد، هذا مرتد يعني تبين منه زوجته. حكم التطهير بالماء القليل إذا أنكره قال أنا لا أعتقد بهذا الحكم خرج من دين محمد. فكيف اللي أنكر الإمامة وأنكر الولاية وأنكر الضرورات القطعية الصادرة عنه وأخبارهم وأحكامهم الشرعية ما بيأخذوا من أحكامنا؟ قال هولي شنو؟ شو معاوية كمان، مش بس أبو بكر، معاوية. هذا هو أصل الأصل. عم يعملوا له دعاية هلأ بالإعلام إنه هنالك لأنه يراد لهذا أن يخرج مثل ما عملوا دعاية لكمال حيدري. ولكن الإمام الحج عليه السلام أسقطه من عاجه، مع أن هذا العاج ملبس بالحديد وبالسلاح وبالقوة، أسقطه من عاجه. وأنا أنتظر شخصيا من الإمام الحج روحي في ذلك أن يطمس هؤلاء واحدا تلو الله، والله أنا أنتظر تأخذوها من الدائم واحد تلو الآخر عم يسقط، عم يسقطه الإمام الحج على طول الله عليه. فإذا أصالة الحل في الموضوعات المشتبه وكذلك في الشبهات الحكمية جارية في موضوع التطبير فيكون حلالا، والشك في حرمة شيء أو اشتباه شيء بالحرام تجري فيه قاعدة الحل المسنونة حتى يتوفر لدى الفقيه الجامع للشرائط الدليل على الحرمة فيفتي بالحرمة، وإذا لم يتوفر لديه الدليل على الحرمة فلا يجوز له الإفتاء بالحرمة، ومجرد الوهم أو الظن بالحرمة لا يكون مناطا للإفتاء بالحرمة التي لا بد فيها من وجود دليل معتبر يثبت الحرمة للشيء المشكوك حرمته. وحيث إن التطبير مشكوك الحرمة حتى عند من حرمه، لأنه لا يملك دليلا معتبرا على الحرمة، بل إفتاؤه بالحرمة من باب السياسة أو التوهم، فلا بد من الإفتاء بالحلية، لأن مجرد عدم وجود دليل معتبر لا يسوغ للفقيه أن يفتي بالحرمة، وإلا كان افتراء على الله تعالى وعلى حججه الطاهرين. والخلاصة إن الشيء المشكوك ما دام لم يصل إلى درجة العلم بحرمته لقوله صلوات الله عليه حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعى، يبقى في دائرة المحتملات والمظنونات والموهومات التي لا يجوز للفقيه في هذه الحال أن يفتي بالحرمة، لأنه مما لم يصل إلى درجة حتى تعرف الحرام بعينه فتدعى، فيبقى في دائرة الحلية حتى يثبت العكس بدليل قطعي أو ظني معتبر كرواية معتبرة وما شابه ذلك، وهو أمر مفقود في البين. فالإفتاء بحلية التطبير هو القدر المتيقن من النصوص الدالة على الحلية، إن سابقة نصوص في نصوص خاصة كنطح مولاتنا المطهرة زينب رأسها، وهذا قلت لكم أنا عندي بحث إن شاء الله مسهب عليها على مسألة هذه الرواية الشريفة التي نعتت بالإرسال ولأنه طرحوها لأنها مرسلة، وأنا قلت سابقا أنه ليس كل مرسل يطرح وليس كل ضعيف شنو يترك، بل في أخبار ضعيفة عملت بها الطائفة الشيعية عن بكرة أبيها، فالخبر الضعيف لا يجوز طرحه بمقتضى النصوص الدلت على ذلك التي من جملتها وثقة أبو عبيدة الحزاء عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أمقت أصحابي عندي من إذا سمع الخبر يرويه أحدهم مثلا كذا يشمئز منه فكفر من دان به واعتقده. فالإفتاء إذن بحلية التطبير هو القدر المتيقن من النصوص الدالة على الحلية في حال لم يعثر الفقيه على نص أو إجماع قطعي، وإلا كان الإفتاء بالحرمة تقولا على الله تعالى وعلى حججه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد وشيعتهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. والسلام على من اتبع الهدى. يا قائم آل محمد أغثنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم وسلم. السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعضهم.